بيتي سيدنا الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن عونك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا للتفكير حتى نفهم المطلب، كان الكلام في الاعتراض الثاني على منهج القدماء، وملخصه أن جزءا من مباحث الألفاظ قد جعل منها وليست منها. مثل مباحث تقسيمات الأحكام لا علاقة لها بالألفاظ، يعني الحكم ينقسم إلى تكليفي ووضعي سواء أدل عليه بلفظ أو بغير لفظ، ما له علاقة. فلماذا جعلت مباحث الألفاظ؟ هذا الإشكال. حاول بعض الأعاظم جزاه الله خيرا أن يتصدى لتبرير هذا الحق. مبررات ملخصها كل هذه المبررات أن اللباس اللفظي البيان اللفظي له أثر في فهم الحق. إذا دخل في مباحث الألفاظ ورجع على مبرر الأول والثاني والثالث الرابع الآن، وهو أن اللغة ولخصوا فيك أيضا الصور أن ذكرنا تعكس ثقافة المجتمع. ومثال على ذلك أنه في لغة العرب الجملة الإسنادية زيد قائم لا يوجد فيها فعل الكون، يعني زيد يكون قائما، وإذا كان فيها فعل الكون فهناك معنى آخر زائد. الفرق بين زيد قائم وزيد يكون قائما، فزيد القائم فعل الكون محذوف، يعني أن في ثقافة العرب الهوهوية موجودة بين المسند والمسند إليه. وهذا موجود كثيرا
صحيح،
ولذلك قال النحاة أن الجملة الإسنادية هو الهوية دائما موجودة، يعني كأن هناك اندماجا بين المسند والمسند إليه، حالة وحدة اندماج، بينما في اللغات الأخرى هنا تبقى التعددية زيد يكون قائما. بالفارسي أستين، باليوناني إذ، بالإنجليزي على طول إذ موجودة. إذا لم تقل إذ تكون قد أخطأت. أي بالفرنسي أستين وهلو مجرد. وهذا يعني أن هناك تعكس ثقافة المجتمع بالنتيجة تعكس معنى الإنشاءات، ومنها إنشاءات الأحكام بالنتيجة تصير جزء من بحث الفقه. والكلام في هذا المبرر الرابع كسابقه تماما كسوابقه في التسليم به، نسلم به، وأيضا التعليق عليه في التسليم والتعليق نفس الشيء تماما. وطبعا نحن ذكرنا أننا نذكر هذه المبررات وإن كنا لا نرى أنها تؤدي إلى رجوع إلى مباحث الأطفال أبدا، ولكن ذكرناها لأهميتها في فهم النصوص. المبرر الخامس، هو أن الاعتبارات القانونية قد تنشأ من اعتبارات أدبية، تبدأ أدبية وتنتهي قانونية بكثرة التلمس. عم بقول مختصر الكلام، وبما أن هذه النقطة تكتبها جيدة، وبما أن الاعتبار الأدبي متقوم باللفظ فكذلك الاعتبار القانوني المنتزع عنه شديد العلاقة باللفظ. بحيث لا يفيد البحث عنه مستقلا عن لفظه. الامتثال كثير حلو، فبمثال على ذلك كلمة ميتة أساسا تعني ما مات حتف أنفه، ثم أطلقت على نحو الاعتبار الأدبي القائم على علاقة التشابه على الحيوان المذبوح على غير الطريقة القانونية الشرعية. وبمرور الوقت وكثرة الاستعمال والتطبيق اكتسبت هذه الكلمة اعتبارا قانونيا، وهو أن الميتة، ولغة قد يقال ميتة لكنها وردت في الأشعار ذكرنا ميتة، وفي القرآن ميتة تعني لغة أن المذبوحة على غير الطريق القانوني الشرعي صارت مع الأيام بهذا المعنى، وهذا ينفعنا في تفاصيل الميتة. تتذكروا استفدنا من هذه، يعني هذه النقطة سأطبقها على أمر استفدناه في معنى كلمة نكاح، تتذكروا الكلام، وقلنا حين وقتها أن النكاح الظاهر أنه موضوع، اللفظ موضوع ليس للوطء عن إذا كان المبرر الشرعي أحسن المبرر الشرعي يقابل الارتفاع الذي هو الزنا الوطء بغير شرعي. وذكرنا إذا تذكروا أن المقابلة تقضي ذلك، ولا معنى لأن يكون كلمة نكاح بمعنى العقد موضوع، ليش؟ لأن العقد أمر اعتباري، أو حتى الهيئة الناشئة من العقد أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا يقابل بأمر واقعي حقيقي الذي هو الوطن، ما له معنى. وأنت تذكروا هذه مسألة الاعتبار الأدبي، وفي نستفيد منها المبرر هذا قالوا أن كلمة أن العرب يعني الراغب الأصفهاني في كلامه في تحقيق الكلمة قال أن العرب تأخذ اللفظ الحسن لتعطيه لمعنى القبيح. مثلا كلمة غائط معناه المكان المنخفض وليس معناه الحضارات العربية. فأعطيت كلمة طبيعي جيد عادية معناها عادي الغائط لمعنى قبيح حتى يخفف من قبحه. ولذلك القرآن الكريم استعمل كلمة غائط ولم يستعمل كلمة أخرى أو إلى آخره. هي تبدأ هكذا هذا الاستعمال ليخفف. وكثيرا ما موجود يعني في استعمالات المتداولة أن يعطى اللفظ الذي هو معنى راقي مثلا جيد إلى معنى قبيح ليخفف من قبحه. وهذا مثلا البصير الأعمى يعني مقابل الأعمى. البصير يقال عنه أعمى فلان بصير هو أعمى بس حتى يكسر عليه يعطوه معنى طيب معنى حلو يقال له بصير مثل هو بصير فمن معناه لكنه معنى أحسن. فمن يؤتى من هذا المعنى يعطى من اللفظ الموضوع لمعنى حسن يعطى في قبيح. لذلك إذا تذكروا قلنا أن نكح في الأساس ما معناها؟ معناها غلب أو التفت. نكح الأرض نكح المطر الأرض يعني غلب عليه عليها. تناكحت الأشجار يعني التفت على بعضها البعض. فأعطي اللفظ الذي له معنى عادي وهو غلب الغلبة مثلا لمعنى القبيح. وهذا طبعا خيال في الغالب الاصفهاني لما تذكروا الكلام وهو الوطن مع العلم ان لا نسلم انه معنى قبيح. بس هو يريد اذا تذكروا في مقام الرد عليه وعلى بعض الاخوه الفقهاء الذين استدلوا بكلامه على ان النكاح له بمعنى الوضع الناشئ عن الصيام. بس هذا من باب التطبيق. والكلام في الجواب وفي الرد وفي التعليق نفس الكلام. نحن نسلم يعني في مقام الرد نسلم بهذا الكلام بهذا المبرر الخامس لا شك ولا ريب. ولكن لا يعني ابدا ان نجعله جزءا من بحث الالفاظ. اذا ساعدني اللفظ او اذا كان له اهميه في الاستنباط لا يعني انه صار جزءا من بحث الالفاظ. تقسيمات الحكم نفسي وغيره سواء كان لفظ او ما له علاقه. هذا منهج القدماء في تقسيم علم الاصول. ناتي الان الى منهج الشيخ الاعظم الانصاري. الشيخ الاعظم رحمه الله كان بطبيعته عفويا انقلبت طبيعته على تفكيره وهي طبيعة جيدة. الشيخ الأعظم الأنصاري هذا الطباع عكس الشيخ الأخم. أنا من خلال كتابات بعض الكتابات ترى فلان عصبي أو فلان غير من خلال كتابته. اللي بيقرأ الشيخ الأخم في الكفاية بلاقي عصبي بده يطبش الدنيا بعد وغادي العراق هذا ربه. اما الشيخ الانصاري بالروابط نجح هذا الموضوع كله رحمه الله عليهما وعلى الله مقامهما. فالشيخ الاعظم الانصاري بشكل طبيعي قال ان المكلف عندما يواجه حكما اما ان يقطع او يظن يقطع أو يظن أو يشك يعني إما أن يصبح عنده يقين أو رجحان أو تساوي الطرفين بشكل طبيعي. إذا صار عنده أن مباحث الأصول مباحث القطع ومباحث الظن ومباحث الشك، صار عنده ثلاث مباحث قسم على هذا الأساس. وهذا التقسيم كان عليه عدة اعتراضات نذكر منها ما ذكره صاحب الكفاية. تذكروا بالجزء الثاني من طبق المسكين وغيره، شو الإشكال؟ أن هذا يؤدي إلى تداخل الأقسام. وهذا لا يجوز التقسيم كما درسنا في المنطق. إذا تتذكروا المنطق قالوا أن المقسم، عندي مقسم هو جزء، هو الجامع بين الأقسام، والتقسيم يكون بلحاظ، أحسنتم، بلحاظ هذه الأقسام، ولا بد من تمييزها عن بعضها البعض في الأحكام، وإلا تتداخلت وأصبح التقسيم بلا معنى. إذا الأقسام نفس تتداخل في الأحكام، ليش التقسيم؟ وهنا يعني كلام صار كفاية. الظنون يقول أن مباحث القطع، مباحث الظن، مباحث الشك. بعض الظنون لها أحكام الشك، وبعض الظنون لها أحكام القطع. إذا صار هناك اعتبار صارت بحكم القطع منزلة منزلة العلم، وإن لم يكن لها اعتبار رحمة. هذا الإشكال للشيخ الأخوان رحمه الله. طبعا في مقام تعليق على هذا الإشكال، هو صحيح أن الأحكام، أن إذا هذا التقسيم يؤدي إلى تداخل في الأحكام بين الظن والشك والقطع، ولكن التقسيم ثماره هو بلحاظ الغرض. إن شاء الله بكرة تفكروا في عروات الأغراض هي التي ينبغي أن لا يعني أن يأتي الغرض. لا نفي الغرض. ليس وليس دائما التداخل يؤدي إلى نفي الغرض. يعني عندما قال أحكام قطع ظن شك، القطع له كذا حكم، الشك له كذا حكم، الأقسام لم تتداخل، هذا المهم. إذا كانت تفي الغرض، تفي الغرض، يعني القطع لا يتداخل مع الظن، ثم أحكام القطع ما هي؟ أحكام الظن ما هي؟ هذا إذا كان
عموم وخصوص من وجه
بصير عموم وخصوص من وجه أحيانا، إذا بشرط إذا كانت الأقسام هي يعني قد بداية نريد أن نعرف أحكامها. يعني أنا الأقسام موجودة عندي وأريد أن أعرف أحكامها، حينئذ تداخل الأحكام لا مشكلة فيه. وهذا موجود كثير بالتقسيمات، تأملوا فيها بتشوفوا إن يمكن يكون فيها شيء كثير مصحات كذا. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني أتمنى أن نتأمل فيه جيدا، لأن له أثر كبير جدا في الأصول. هذا الاعتراض الثاني أتمنى منكم استيعابه جيدا والتأمل فيه جيدا. الاعتراض الثاني أن هذا التقسيم للحالة النفسية عند مواجهة أي مشكلة أو حكم؟ يعني عندما يواجه الإنسان مشكلة إما أن يقطع أو يظن أو يشك، هذا التقسيم صحيح مسلم به لا غبار عليه، ولكن ما علاقته بغرض علم الأصول؟ مسألة نفسية صحيحة، ما علاقته بغرض علم الأصول؟ وغرض ماذا كان عندنا؟ هو البحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا الاعتراض موجود، لكن يعني هذا الاعتراض من هنا، ولكن بعضهم قد جعل أخذه بس بطريقة آخر، أنا أخذته بطريقة أخرى تماماً. هذا الاعتراض نتيجته مني، أساسه من بعض الأساطير. هذا بالكم كيف يعني؟ فالغرض هو البحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي الكلي، ونحن ذكرنا أن المميز بين العلوم هو الأغراض والدوافع الذي لأجله التي لأجلها أسس العلم. وحينئذ يعني إذا كان الغرض هو المميز، فالمنقح للمسائل كما ذكرنا ما هو الأغراض؟ لا ولا تذكر الكلام، لا التكرر ولا العناصر المشتركة ولا ركوع كبرى ولا آخر، وإن كان غالبا كذلك، بس مسألة واقعا هيك ومسألة النظرية ماذا يبغى أن تكون. إذا تذكروا الكلام في التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة وغيرها من القواعد، مبرر هذا التقسيم يعني لماذا قسم هذا التقسيم شيخ الأنصاري رحمه الله؟ حسب رأي بعض الأعضاء بعد الاعتراض الثاني، يعني الاعتراض الأول يعني من مسألة على التقسيم شيخ الأنصاري بعد الاعتراض الأول، قال مبرر هذا التقسيم هو أن المكلف يبحث عن المؤمن في العقوبة من العقوبة، وهذا المؤمن له ثلاث حالات، إما أن ينكشف انكشافا تاما هذا المؤمن فإما أن ينكشف انكشافا تاما والحالة النفسية حينئذ هي القطع، قطع كامل، فهو علة تامة لحصول الأمن. وأما أن ينكشف انكشافا ناقصا والحالة النفسية حينئذ هي الظن، وهذا الانكشاف الناقص يحتاج إلى التتميم بالجعل كي يصبح بمنزلة الانكشاف التام من حيث الأمن من العقوبة، من حيث الأمن من العقوبة استرادا الأمن وليس الأمن، مش هيك؟ يعني لأن
إضافة
إلى الجمل وليس إلى المفردات. الحالة الثالثة، وأما أن يكون فاقدا لكل كشف وهو ما يتساوى فيه الطرفان وهو الشك، وليس الشك قابلا للتثمين. يعني اذا انا عندي وهم، اذا عندي رجحان يعني 60% في تنمو، بس اذا كان شك تماما من 50-50% شو بده يتمم؟ هو غير قابل للتثمين، قابلية التثمين غير موجودة. صح. والشك ليس قابل للتثمين، فلا بد للأمن من العقوبة إلى حصول قطع، فيكون موضوعا جديدا لحكم شرعي أو عقلي، وهو الأصول العملية الشرعية أو العقلية. عارفين عندنا هيك، كنت أحب أن أبدأ بتقييم هذا التقسيم والذي له أثر كبير جدا، هذا التقييم إن شاء الله غدا في فهم كثير الأصول، مطالب أصولية. ولكن قبل ذلك أحب هيك سماحة الشيخ حسن طراف حفظه الله بطريقته الفكاهية الظريفة، شو بيقول هيك لطيف يعني، بيقول إذا صار في واحد شايف فقط يعني العينين مفتحين، عين ثاني، إذا صار في ظن يعني عين واحدة مفتحة الأمارات، فتكون مرض الأمارات، الأمارات يعني عين واحدة مفتحة والثاني مسكر، إذا صار في الإصحاب شو هو؟ عين واحدة مفتحة بس مغمشة. إذا الأصول العملية الأخرى نيلتهم عامة فرد مرة، لا ينفتح ولا ينفتح، السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك هل تشبيه
تقريبي؟
الحمد لله، والحمد لله رب العالمين.
الله الله.